كبير من القواعد الفقهية، وجمع بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، لذلك كانت قواعد كثيرة جدا. وإلا في الحنابلة كان يقال أنهم ما عندهم تأليف في القواعد الفقهية. وكذلك الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله له، انتبه له كذلك كتاب آخر في القواعد الفقهية، رسالة نثرية في القواعد الفقهية، رسالة نثر بالإضافة إلى هذه المنظومة، وله كذلك الرسالة اللطيفة، وله جامع الأصول والقواعد. بالإضافة إلى الرسالة اللطيفة التي في أصول الفقه، عنده جمع قواعد هكذا، أصول جامعة. ليس مختص بالأصول، في قواعد الشريعة ككل. نعم نعم، مجموعة من كتب شيخ الإسلام وغيره، لا من غير تلك، هذه مجموعة من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام، رسالة أخرى، وله رسالة جامعة في الأصول والقواعد العامة هكذا، لا تختص بما جمعه من كتب شيخ الإسلام جل وعلا. نعم هذه وهي مطبوعة، تحفة الطلب بجديد القواعد بن رجب، ابن رجب ما يحضرون عنوان كتابه، ولكنه كتاب مشهور ومخدوم كذلك، مخدوم. إذا قلت أن هذا علم القواعد الفقهية أول أو أقدم من ألف فيهم الأحناف، هذا مشهور، بل ربما يذكرون أن أول من ألف فيه واحد قال أبو طاهر الدباس، أبو طاهر الدباس من الأحناف، أول من ألف فيه حوالي 17 قاعدة، وله قصة أشبه بالقصص ربما تحتاج إلى يعني تدقيق وتحقيق و يعني مدى صحتها. هذا أبو طاهر الدباس كان رجلا ضريرا وعنده إلمام بمذهب الحنفي، وكأنه أراد أن يختصر المذهب الحنفي في هذه القواعد 17، يعني بحيث إذا ألم بها من ألم كأنه عنده إلمام بالمذهب الحنفي، وعندما جردها أخذ يكررها دائما إذا خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء، يغلق على المسجد ويكررها أبو طاهر الدباس. نعم قصته هكذا. وفي أيام شعر به أحدهم بأنه يكرر شيء من العلم ويريد أن يختفي به، فبقي في المسجد وهو يكرر القواعد، وبدأ بالقواعد الخمسة هذه متفق عليها، الأمور بمقاصدها، الضرر والإزالة، مشقة تجلب التيسير، العادة المحكمة، هذه القواعد بدأ يكررها حتى تخطاها إلى غيرها. سمعه هذا الرجل وأخذ يكتب، لكنه أخذ تسعله فشعر به فيعني يستفاد منه بأن هذه القواعد تحتاج إلى تكرير، تحتاج إلى أن تكرر لعلها تثبت. نعم القواعد الفقهية، هذه القواعد الفقهية عندنا إشكال كذلك نطرحه، ولربما يكون كذلك من جملة ما تهتمون به الاحتجاج بها، الاحتجاج بهذه القواعد الفقهية. هل يكفي الإنسان مثل إذا أراد الاحتجاج على مسألة يذكر القاعدة فقط، أم لا بد له من أن يأتي بدليل من الأدلة الشرعية الواضحة؟ ولعله أن الجواب على كل حال القريب البسيط أن يقال إذا كانت هذه القواعد مثل القواعد الخمس التي ربما لفظها مأخوذ من نص حديث، الضرر يزال مثلا، هذه ربما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو مثل المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة متفق عليها، الأمور بمقاصدها، هذه يمكن احتجاجك بها كأنما تحتاج بالنصوص الواضحة القريبة، نعم التي تدل عليها. وأما ما عداها فيبقى كسائر ما يذكر أيضا من الضوابط أنه محتاج إلى دليل. نعم يحتاج إلى دليل. إذن فالقواعد الفقهية أولا لتنتبهوا الفرق بينها وبين أصول الفقه. سامع، ما الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه؟ نعم، إذن فهي من حيث الترتيب نقول أن القواعد الأصولية سابقة وأن القواعد الفقهية متأخرة في الظهور. نعم صحيح. هناك أيضا فرق مهم جدا. طيب. نعم نعم، إذن القواعد الأصولية من حيث نقول مثلا مستمدها أو موضوعها، أما القواعد الأصولية فهي يعني الطريقة التي يتتبعها الفقيه من أجل استخراج الحكم، أو القواعد الكلية التي للفقيه من أجل استخراج الحكم، تسمى القواعد الأصولية. مثلا قال مثلا القواعد الفقهية، قال الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم، والنهي يدل على الفساد، أي فساد المنهي، ونحو ذلك من القواعد الفقهية. وأما استمدادها فهي استمدادها من اللغة العربية، وكما قال واستمده بالكلام والنحو واللغة والأحكام. أما القواعد الأحكام فمستمدة مبسطة من الأحكام الفقهية. القواعد الفقهية تستمد من الأحكام الفقهية، وهي استقرائية. القواعد الفقهية مجرد ذلك الأحكام التي تتشابه فيما بينها يستخلصون منها قاعدة قاعدة، قال مثلا الضرر يزال، هكذا تتبعوا أحكام الشريعة فوجدوا أن كلما كان الضرر يكون الحكم الشرعي في ذلك المكان هو إزالته والسعي في إزالته، كلما كانت المشقة يكون معها ماذا؟ تيسير. وأن كثير من الأحكام ترتبط بالمقصد، مقصد صاحبها، ماذا يريد بها. نعم، إذن فمن هنا تختلف القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. والقواعد الفقهية المراد بها على كل حال يعني ضبط الأحكام، وأن الشخص الذي ربما لا يريد هكذا أن يسترسل معها الأحكام الجزئية هكذا، يريد الاختصار فيكتفي بضبط الأحكام الفقهية. ولذلك القواعد الفقهية هذه تحتاج إلى ما منها عنده صيغة معينة تحفظ بصيغتها، وهي غالبا تكون كأنها مهيئة للحفظ، ليس هناك صائغ معين يقال فلان حررها، ولكن كثرة التداول هي التي تجعلها مشهورة بصيغة معينة. الضرر يزال لاستغلال لأحد معين، ولكن كثرة تداولها، المشقة تجي بالتيسير، هذا ليست، بل بعضهم ربما قد يتكلم حتى في صيغة، قال مثلا المشقة تجلب التيسير، ممكن قد لا تكون هذه القاعدة مرضية عند بعضهم، ويود يدخل فيها يدخل عليها بعض التغييرات. نعم نعم، هي مشهورة بهذا، ولكن قد يكون هكذا إطلاقها يحتاج إلى يعني تقييد. إذن قلنا أول من ألف فيها هو أبو طاهر الدباس، قديم من الأحناف، وهو ليس أبو زيد الدبوسي، عم يختلفان. أبو زيد الدبوسي حنفي كذلك، من أهل النظر والتدقيق، بل حتى يقال أنه أول من جاء بما يسمى بعلم الخلاف أو علم الجدل، هكذا يقولون. إذن هذا أبو الذي معنا هو أبو طاهر الدباس، ثم جاء بعد ذلك الحل كرخي، وكذلك بالأحناف، حتى جاء ابن نجيم فألف كتابه الإشباه والنظائر، وبسط فيه من القواعد ما بسط، وكذلك ألف فيها ابن مالكية مثلا، المقري رحمه الله كتاب مطبوع اليوم، وألف فيها كذلك الطرافي كتاب سماه الفروق، فيه كثير من القواعد الفقهية. نعم، في كتاب الفروق ابن رشيد مالكي. نعم، ومشهور كذلك العز بن السلام، كذلك كتابه معدود في القواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، معدود في كتب القواعد. نعم، كذلك كتاب ميارا الذي هو تكملة للزقاق كتاب المنهج، نعم، القواعد الفقهية. وكلف فيها كذلك أحمد بن حلو الشريسي، أحمد بن حلو الشريسي ولا تنظر قصير جدا لأنه نظم فقط قواعد أحمد بن الشريسي، وشرح كذلك واحد موريتاني أيضا ألف كتاب في قواعد الفقه المالكي هكذا، ولكن كتب مختصرة جدا وصغيرة. لم يكتب أحمد بن حيلو الشريسي كتاب قيم، نعم، مطبوع ونظم أحمد بن حيلو، نعم كذلك. وكذلك قلنا كتاب مقري في كثير من القواعد جدا، مملوء قواعد، وكتاب الفروق، نعم، قواعد نورانية شيخ الإسلام، نعم، كتاب مهم جدا. نعم، نبدأ الآن مباشرة في كتابنا المقرر اليوم، وهو قلت كتاب القواعد الفقهية التي هي نظم قلت وله نثر، إلا أنه الظاهر أن هذا النظم الذي يحتوي على 47 بيتا أو 49 نظم عندكم في النسخ يظهر أنه أشمل من تلك القواعد المنثورة. القواعد المنثورة أيضا مطبوعة، وعندي لها تحقيق للشيخ أبي الخيل. نعم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها أو يوضحها. نعم، ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. وأشار هنا في التعليق على أن هذه المقدمة لا توجد في طبع السعيدية. قال في المنظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. إذن أراد أن يربط المنظومة لأنني رأيت على كل حال بعض أبيات تأتي ينكسر في الوزن، وهذا يظهر إن شاء الله أنه يعني جيد. قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله، الثناء على الله، وربما لو أراد أن يدقق لعله يكون أو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما، لكن الثناء هو في حق تكرار المحمد، الثناء وتكرار معناه تحمد يزاود تحمد فيقال أثنيت. قال: وهذا كذلك حتى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغي، سبوغي ما معنى الطهر سبوغي شامل شمول أو تمام، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا، قل الله أسبغ الوضوء معنى أتممه، أن يعمل سابغات نعم إذن يكون التام أن يعمل سابغات أي دروع سابغات. قال وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، حسنى حسنى أنثى الأحسن، والحسنى إنما هو وصف للألفاظ ولا للمعاني، للمعاني المعاني ليس حسن ليس وصف للألفاظ لما تضمنته تلك الألفاظ من المعنى، نعم، فهو وصف لها، وهذا دليل من مما يستدل به على أنه أسماء الحسنى، كل اسم اسم يدل على صفة من صفاته، لأن هذا الوصف اللي هو الحسن إنما هو ليس للألفاظ قطعا وإنما هو للمعاني، من استفادات كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. قال ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كمال كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، دائرة بين العدل والإحسان، أفعال الله عز وجل، نعم، معنى بين العدل بأنه تبارك وتعالى هدى من هدى بفضله وأضل من أضل بعدله، وهو محمود على هذا، وعلى هذا أتم حمد وأكمله، والله قال هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله، قلنا أن الله الراجع أنه مشتق ولا جامد مشتق، نعم نعم، قال والله هو المألوه، نعم، المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده، العلي، نعم، ها عندك يستحق أن يؤله، حتى أنه قال ليس بعد، ولكن لماذا تقول لماذا لا تقول يؤله؟ أنا سوف نقول مؤله، وهكذا مشكلة ولا مشكلة كذا نصف شوية ولا صحيح هي له أظن يؤله 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 كأنه مركب من أله يأله يؤله، وأما إذا قلت يؤله فسوف يكون كذلك الوصف من المؤله، ها؟ ولكن حتى لا تكاد تسمعه يؤله مؤله. قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، علو الذات المراد بأنه فوق عرشه، وعلو القدر أو علو الصفات، الصفات أن صفاته كلها عليا، وهو وعلو القهر، هو القاهر فوق عباده، نعم، إذن هذه العلو الثلاثة يثبت أهل السنة، وأهل البدع لا يثبتون منها إلا علو القدر وعلو القهر، وعلو الذات لا يثبتون. قال الأرفقي، نعم، ولا يشرك به شيء، احنا عندنا شيئا، تتمشي على مفعول به لي، ها؟ لا لا، قلنا ويعبد بجميع، ولا يشرك به، فقط حتى لنا الاخر قلنا لا يشرك به شيئا، قد تكون شيئا تمييز، ولا يشرك به، ليس لأنك تنتظر مفعول به، مفعول ولا يشرك، هذا الفعل في حق لا يحتاج إلى ذكر مفعول به، أو تكون لا مزنون ولا يشرك به، وتكون شيئا تمييز. استقام لذا دولة ماذا جبل زاد لك الرواق ذاك عود وعود وعودك سوف يأتي. ها ها ماذا؟ لكن هو الفعل مركب لنائب إلا إذا كان ينصب فعلين. احنا جوزوا ان ينصب ان ينابى غير المفعول به، هذا هو الذي نص عليه ابن مرقح رحمه الله. ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، واستدل ليجزى قوما بما كان يكسب، استدل بهذه الايه. اذا كان منها اول نقص شيء يحتمل ان يكون تمييز ويكون اشراك. نعم، ولا يشركون به شيئا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع وجوه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال الأرفقي أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم، فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما. هذه لو سطرتم عليها فإن كلام نفيس في باب القضاء والقدر. نعم، قال ولكن حكمة اقتضت أو من عندي، فلا تنافي بين قدرتي، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته أو ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم، ولكن حكمته اقتضت ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، بمعنى من الله عز وجل هداهم وحبب إليهم الإيمان، هذا إنما هو تفضل منه، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة، واضح الكلام، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا، ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وقولي وجامع الأشياء والمفرق أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرق في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من صفات. كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته. رحمه الله. ووضع نعم نعم براعة سهلة ممكن نعم يعني أشياء تشتبه وتفترق بعضها من بعض، هذا اسمه إشباه النظائر. نعم الأرفقي نعم هكذا هو فسر هكذا قال الرفيق في أفعاله، ليس اسم اسم الله ذا الأرفق. نعم نعم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفيق ليس أرفق، أو يكون من باب الإخبار. نعم قال كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمة طرفة عين. رضا ماذا تعرف طرفة عين؟ نردي ظرف ظرف نعم ظرف او ما نابع عن ظرف، ولماذا كنت تقول نردي نعم هو كانه يعني نائب عن ظرف نعم، لانه لسه زمان اسمه كحلب شاة نعم او فواق ناقة نحو ذلك. قال ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. ولا يمكن تعداد نعمه، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله. إذن بلوغ الشكر لا يمكن، بلوغ الشكر منا يعني نحن نبلغ من الله عز وجل بحيث يعني نقول أننا قد أدينا تمام ما يعني تم هذه النعم الشكر، لا يمكن منا نحن نعم، أو كما قال يعني بالأمس رأينا في الذي دعا بالدعاء وهو لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه في الدلالة على، ولكن يعني من العبارات التي تدل على أن الإنسان قاصر عن أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل. نعم 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 هذا تبع له البيت. وفيه حديث آخر الحمد لله يعني الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يوافي نعمه. في الصلاة ابن القيم رحمه الله يوافي نعم بمعنى لو كان لها موافاة لوفاها، بهذا المعنى. على كل حال لعلك تجد أي حديث؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده، هكذا هو يفسر ابن القيم رحمه الله، يقول انه لو كان لها وفاء لكان هذا وفاء، يعني يدل على لا وفاء لها. نعم، قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لعفو غفور، ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها. الاعتراف هذه اركان الشكر، هذه كان شكر الاعتراف بها، بمعنى ان الله عز وجل هو الذي منحك اياه، او الذي رغم انها قد تاتيك عن طريق الوسائط، هؤلاء وسائط فقد اوصلها اليك، والتحدث بها، واما بنعمه ربك فحدث، وصرفها في طاعة الله، من استعمالها أو استعمال تلك النعمة فيما في طاعة الله، هذا يكون من أركان الشكر ثلاثة. وألا يستعان بشيء من نعمه على معصيه، وقول الحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصح في غير محله، لا يصلح عضو، لا يصلح في غير محله. نعم. قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، أو الحائز مراتب الفخار. أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا هو المروي عن أبي العالية، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه. آل قيل أن أصلها أهل، ثم قلبت الهاء همزة. نعم. ما فيه؟ لو قلت في تعريف النبي إذا عرفه وحذف كلمة أمر بتبليغه يكون مشكل، وأما الرسول ماذا؟ نعم، تقريبا تؤدي المعنى من أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع تقريبا شاعر، لكن لو عرف النبي رحمك الله قال وهو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه الله، هنا يكون هذا التعريف يعني فيه خلل، لأنه في حق الأمور حتى النبي مأمور بالتبليغ، لكن لو يأتي بشرع جديد كما يأتي به الرسول، والنبي يكون تابع للرسول قبله، قرشة الرسول الذي قبله. نعم. قال والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنه. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضنن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع، هو العلم النافع. وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. علامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. ابن رجب رحمه الله عنده رسالة لطيفة جيدة، ينبغي طالب العلم الحق أن تكون دائما محط نظره، هي رسالة فضل علم السلف على الخلف. ذكر فيه العلم وأنواعه وكيف يكون نافعا ونحو ذلك. قال: وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعة. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين. إذن على كل حال هذا يعني كلام أهل العلم في العلم. قال: وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، أئمة مصطفى على وزني، أئمة على وزني. نعم سيس. أمين. أفعل. أفعل أصله أميمة. نعم أميمة. إذن نقلنا حركة الميم الأولى إلى، فقلنا آئي آئي. نعم سيبقى أئمة، فنقلناه إلى آئي فصار أئمة. لكن عندما يقف عليه الشخص هكذا ممكن جدا يقول، ممكن يعطيه وزن آخر غير الوزن الذي هو له. نعم جمع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة. نعم قال. نعم طبعا ممكن جدا. نعم يعني ما دام جاء على وزن جمع القلة، وهناك كلام على كل حال. نفيس لابن القيم رحمة الله في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه حول هذه الآية جيد ونفيس، سيما عند قوله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، سيما عند هذه الآية كلام نفيس جدا في معنى الإمامة وكيف أنهم طلبوا هذا. فطبعا الإمامة في الدين منزلة عالية ولها شروط، بعضها تضمن في هذه الآية وبعضها في آية أخرى. جعلنا منهم الأئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الظاهر أنهم مشرقان فقط، ولكن الشروط الأخرى التي فيها بأمرنا يهدون بأمرنا معنى الهداية تكون على الشريعة. قال ودرجات اليقين ثلاث كل واحدة أعلى من الأخرى، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، يعني الآن الإنسان عندما يعتقد جازما بأن هناك جنة ونار، بل يزيد على ذلك أنهما أعدتا، أعتدنا للكافرين عذابا وأعد لهم عذابا، إعداد خلاف لمن يقول بأنها ليست موجودة الآن، وإنما يعني إيجادها الآن، يقول المعتزلة إيجادها الآن وأهلها غير موجودين هذا عبث يخالف الحكمة. نعم. قال فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، وحق اليقين إذا دخلوا. وعاينوا هذه الأشياء التي كانت قبل، يعني اعتقادا. أين هي؟ فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، ما به؟ ولأن يكون كعلمنا الآن في الجنة أي بجنة والنار، علمنا بهما بمعنى أنه علم متعلق بهما، ليس علمنا هنا في معنى الظرفية أو الإظهار. قال وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت نعم. لا لا، الأهم كله مهم، الأهم في الأهم من يرتب. نعم. يبدأ بالأهم ثم ينتقل كذلك إلى أهم. ما ذكر؟ لا 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 لا، ليس أهم منهم الأول، أهم من العلم. هكذا العلم ليس من ترجع لجرى المفضول. ويبدأ بالأهم فالأهم من العلم. لما زي ما اتضحت الأمر. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. هذه القواعد هي فائدتها، المسائل الشاردة القاعدة تجمعها لك، هذه فائدة القواعد. إلا أن القواعد هنا لكل حرف خلاف بينهم، هل هي أغلبية بمعنى عندما تقول قاعدة معينة، الغالب أنه يدخل تحتها كثير من المسائل وليست كلية بحيث يقال لا تخرج عنها أي مسألة من المسائل، ولكن غالب المسائل تدخل تحت هذه القاعدة. نعم، ها؟ الضابط يكون في باب واحد فقط، الضابط يكون في باب واحد كأنه تنتظم تحته مسائل هذا الباب، مثلا باب الميراث، باب مثلا الصيام، باب مثلا البيوع، تجد فيه ضابط يعني يحكم مسائل ذلك الباب، لكن القواعد تحكم مسائل من أبواب متنوعة متعددة. والأشهر في حق القواعد. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. فهمت عيسى الفرق بين الضابط والقاعدة؟ الضابط إنما هو فقط لضبط مسائل باب معين، لكن القواعد تشمل مسائل في أبواب عديدة. نعم، مثلا قال الخراج الحديث هذا نص حديث، ممكن يكون قاعدة يكون بالسهو. قلت أن الضابط إنما هو هو ضبط مسائل باب معين، باب من أبواب، بينما القواعد تشمل عدة أبواب، تشمل عدة أبواب تدخل تحت القاعدة، فكلية القاعدة عامة شاملة لأبواب عديدة، بينما كلية الضابط إنما هي تندرج تحتها مسائل باب من الأبواب فقط. قال: فاحرص على فهمك للقواعد. كأن هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله، إذا تبين لك بها أنها هي التي يعني تعين طالب العلم على ضبط الأسقال. جامعة المسائل الشوارد، من ربما يرى نفسه أنه عاجز أن، ولا بد أن يكون هكذا، مستحيل الواحد يكون عنده يعني إلمام بجميع جزئيات المسائل، ولكن يمكن أن تكون القاعدة عنده التي تندرج تحتها كثير بالمسائل. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد. هكذا، هذه قواعد. قال سمير، قال قواعد هكذا. إذن صرف الممنوع، هذا بحق قلنا أنه جائز للضرورة، المصروف قد لا ينصرف، كما أن والاضطرار وتناسب الصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، كما أن العكس ما لا ينصرف يصرف والمصروف يمنع. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال: وهذه لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. وهنا نتوقف ونبدأ من عندي قوله: ونيتنا شرط مسائل العمل. هذا البيت أولا مقصود، هذا البيت لا الأصل ولا وسط، وكان النية حتى النية فيه خلل، حتى هذا الذي أصلح فيه خلل. ونيتنا شرط ليس العمل، ما زال منقسم. لو قال هكذا نعم، ونيتنا شرط ليس العمل نعم، أو قال نيتنا يحدث الواو فقط، نيتنا شرط ليس العمل إن شاء الله وزن. معلش تفضل. نعم مش اللي حاب احنا في الحق هذه احنا نلتزم حفظها، ما دام احنا اخترنا النظم، النظم اللي يحفظ يكفي ولا ما؟ نعم ماذا قلت يا اجدي؟ إذا بغى يدخل في الزوم لا بأس، إذا بغى واحد يدخل في الزوم إحنا ما دمنا فلا بأس. في الحق صراحة إن الطلبة كان بعضهم يعني على طريق التصريح الشفوي يقول لك رحمك الله، يقول لك إذا أنا كنت قريتها من قبل وطالعتها ولا كنت حاضر واحد الحلقات هكذا إلى آخره من أشياء، ف يعني إذا هو قال بأنه بناء على هذا يعني لا بأس، ولكن كونه فقط يعني يحب فقط أن يشارك، لأنه قاعدة في التعليم الذي نسلكها الإنسان لا يجمع بين فنين أو متنين أو كتابين. نعم لكن ربما قلت بعضهم اليوم صباح جاءني واحد قلت له إذا بغيت تحضر عن طريق الزوم فكذلك، لكن كونك مثلا ونحن حتى الذي يشارك عن طريق الزوم يعني إن لم يكن من أهل الحلقة أصلا لا نتجاوب معه، بمعنى نسولوه ولا نتعامل معه كأنه واحد من أهله، ولكن هو أحب أن يستفيد ولا بأس. قلت نعم أنا عندنا 49 بيت الرابع هذا ليس الرابع وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاسة، مراتب ولماذا مضاف إليه؟ أنت تجيز المضاف إليه يكون محل الألف ولا؟ أنا؟ أي صح. نعم. يعني صراحة عندما أزيلت النون منه كأنه تهيأ للإضافة، فمن المفروض أن يقال الحائزي مراتبي. إذا أردنا أن ننصبه نقول الحائزين، مقيم الصلاة. نعم وكذلك نعم حتى هذا كذلك صحيح، مراتب الفخاري ودخول ألف لام هنا لدخول على الثاني، دخول ألف لام على المضاف كما قال ووصل ألف بذل المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني، إن وصلت بالثاني نعم كالجعل الشعر عايش كذلك كما قال مصحف الأبيات صح. من عندي بيت 11 قال هنا ونيتنا كذلك، نقول نيتنا شرط نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والطرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم صح، هذا هو المشروع في هذا من قواعد التشريع، كأنه يظهر كأنه عد البيت وهذا البيت منكسر. أين هو؟ نعم، فإن تزاحم هذا ليس مضارع، ماضي، سكن الماضي. يقدم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، تقصد لوقوع جوابا جائز. ماذا؟ لأن ماضي، إذا كان مضارع ضعيف جدا، إذا كان مضارع وإنك إن يسرع أخوك تسرع، يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، هذا فادح جدا ضعيف، لكن إذا كان الأول ضعيف ماضي والثاني مضارع جاز. في الحديث كذلك، من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا هذه في حديث، في حديث هكذا فيه صورة من الله. نعم، كن فعلين المهم هي فيها صورة، ما إذا كان الأول مضارع والثاني مضارع ضعيف جدا يكون الثاني لا يعمل فيه الأدس، لكن إذا كان الأول ماضي والثاني مضارع جيز جيز لا تعمل فيها. وإن أتاه خير من المسجد يقول لا غير مالي ولا أحد، وإن أتاه أنعم وإن أنصح، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب المالي ولا حرم. إن هذا بيت الحق يستعمل أحد الشناقطة في وصف شيخه، أما ظننت بأنه بيت لزهاب النبي سلمة، ولكن هو يعني جعله في قصيدته. يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، هذه ضعيف. نعم، لكن هذا هو الشاهد. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول هكذا. نعم، بالرفع. نعم شكرا ضرورة. نعم، نعم تحذفنا. فإن تتزاحم أصله، فإن تتزاحم، ولا إذا قلت بأنه ماضي فإن تزاحم، فإن تزاحم إذا قلت فإن تتزاحم سوف يكون مضارع. نعم، إذن هذا هو مقدار الأبيات الذي تتوقع الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، إياك. غدا عندنا حصة كذلك. لا، في موقع موعدها سابعة صباحا. ماذا؟ بحث. نعم، بحث وعرض كبير من القواعد الفقهية، وجمع بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، لذلك كانت قواعد كثيرة جدا. وإلا في الحنابلة كان يقال أنهم ما عندهم تأليف، في القواعد فيها. وكذلك الشيخ عبد الرحمن الناصر سيحمل له انتبه له كذلك كتاب آخر في القواعد الفقهية، رسالة نثرية في القواعد الفقهية، رسالة نثر بالإضافة إلى هذه المنظومة، وله كذلك رسالة لطيفة، وله جامع الأصول والقواعد. بالإضافة إلى رسالة لطيفة التي في أصول الفقه، عنده جمع قواعد هكذا، أصول جامعة. ليس مختصة بالأصول، في قواعد الشريعة ككل. نعم نعم، مجموعة من كتب شيخ الإسلام وغيره، لا من غير تلك، هذه مجموعة من كتب ابن القيم وشيخ الإسلام رسالة أخرى، وله رسالة جامعة في الأصول والقواعد العامة هكذا، لا تختص بما جمعه من كتب شيخ الإسلام جل وعلا. نعم هذه وهي مطبوعة، تحفة الطلب بجديد القواعد بن رجب، ابن رجب ما يحضرون عنوان كتابه، ولكنه كتاب مشهور ومخدوم كذلك، مخدوم. إذا قلت أن هذا علم القواعد الفقهية أول أو أقدم من ألف فيهم الأحناف، هذا مشهور، بل ربما يذكرون أن أول من ألف فيه واحد يقال أبو طاهر الدباس، أبو طاهر الدباس من الأحناف، أول من ألف فيه حوالي 17 قاعدة، وله قصة أشبه بالقصص، ربما تحتاج إلى يعني تدقيق وتحقيق و يعني مدى صحتها. هذا أبو طاهر الدباس كان رجلا ضريرا وعنده إلمام بمذهب الحنفي، وكأنه أراد أن يختصر المذهب الحنفي في هذه القواعد 17، يعني بحيث إذا ألم بها من ألم كأنه عنده إلمام بالمذهب الحنفي، وعندما جردها أخذ يكررها دائما إذا خرج الناس من المسجد بعد صلاة العشاء، يغلق على المسجد ويكررها أبو طاهر الدباس، نعم قصته هكذا. وفي أيام شعر به أحدهم بأنه يكرر شيء من العلم ويريد أن يختفي به، فبقي في المسجد وهو يكرر القواعد، وبدأ بالقواعد الخمسة هذه متفق عليها، الأمور بمقاصدها ضر وزال، مشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، هذه القواعد بدأ يكرر فيكررها حتى تخطاها إلى غيرها. سمعه هذا الرجل وأخذ يكتب، لكنه أخذ تسعله فشعر به بأنه فيعني يستفاد منه بأن هذه القواعد تحتاج إلى تكرير، تحتاج إلى أن تكرر لعلها تثبت. نعم القواعد الفقهية، هذه القواعد الفقهية عندنا إشكال كذلك نطرحه، ولربما يكون كذلك من جملة ما تهتمون به الاحتجاج بها، الاحتجاج بهذه القواعد الفقهية. هل يكفي الإنسان مثل إذا أراد أن يحتج على مسألة يذكر القاعدة فقط، أم لا بد له من أن يأتي بدليل من الأدلة الشرعية الواضحة؟ ولعل هنا الجواب على كل حال القريب البسيط، أن يقال إذا كانت هذه القواعد مثل القواعد الخمس التي ربما لفظها مأخوذ من نص حديث، الضرر يزال مثلا، هذه ربما أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أو مثل المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة متفق عليها، الأمور بمقاصدها، هذه يمكن احتجاجك بها كأنما تحتاج بالنصوص الواضحة القريبة، نعم التي تدل عليها، وأما ما عداها فيبقى كسائري ما يذكر أيضا من الضوابط أنه محتاج إلى دليل. نعم يحتاج إلى دليل. إذن في القواعد الفقهية أولا لتنتبهوا الفرق بينها وبين أصول الفقه. سامع، ما الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه؟ نعم إذن فهي من حيث الترتيب نقول أن القواعد الأصولية سابقة، وأن القواعد الفقهية متأخرة في الظهور. نعم صحيح. هناك أيضا فرق مهم جدا طهر. نعم نعم إذن القواعد الأصولية من حيث نقول مثلا مستمدها أو موضوعها، أما القواعد الأصولية فهي يعني الطريقة التي يتتبعها الفقيه من أجل استخراج الحكم، أو القواعد الكلية التي للفقيه من أجل استخراج الحكم، تسمى القواعد الأصولية. مثلا قال مثلا القواعد الفقهية، قال الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على التحريم، والنهي يدل على الفساد أي فساد المنهي، ونحو ذلك من القواعد الفقهية. وأما استمدادها فهي استمدادها من اللغة العربية، وكما قال واستمده بالكلام والنحو واللغة والأحكام. أما القواعد الأحكام فمستمدة مبسطة من الأحكام الفقهية. القواعد الفقهية تستمد من الأحكام الفقهية، وهي استقرائية. القواعد الفقهية مجرد ذلك الأحكام التي تتشابه فيما بينها يستخرجون منها قاعدة قال مثلا الضرر يزال، هكذا تتبعوا أحكام الشريعة فوجدوا أن كلما كان الضرر يكون الحكم الشرعي في ذلك المكان هو إزالته والسعي في إزالته، كلما كانت المشقة يكون معها ماذا؟ تيسير. وأن كثير من الأحكام ترتبط بالمقصد، مقصد صاحبها ماذا يريد بها. نعم إذن فمن هنا تختلف القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية. والقواعد الفقهية المراد بها على كل حال يعني ضبط الأحكام، وأن الشخص الذي ربما لا يريد هكذا أن يستسلم مع الأحكام الجزئية هكذا يريد الاختصار فيكتفي بضبط الأحكام الفقهية. ولذلك القواعد الفقهية هذه تحتاج إلى ما منها عنده صيغة معينة تحفظ بصيغتها، وهي غالبا تكون كأنها مهيئة للحفظ، ليس لها هناك صائغ معين يقال فلان حررها، ولكن كثرة التداول هي التي تجعلها مشهورة بصيغة معينة. الضرر يزال لاستغلال لأحد معين، ولكن كثرة تداولها المشقة تجيب التيسير هذا ليست، بل بعضهم ربما قد يتكلم حتى في صيغتها، قال مثلا المشقة تجلب التيسير، ممكن قد لا تكون هذه القاعدة مرضية عند بعضهم ويود يدخل فيها يدخل عليها بعض التغييرات. نعم نعم هي مشهورة بهذا، ولكن قد يكون هكذا إطلاقها يحتاج إلى يعني تقييد. إذن قلنا أول من ألف فيها هو أبو طاهر الدباس، قديم من الأحناف، وهو ليس أبو زيد الدبوسي، عم يختلفان. أبو زيد الدبوسي حنفي كذلك من أهل النظر والتدقيق، بل حتى يقال أنه أول من جاء بما يسمى بعلم الخلاف أو علم الجدل، هكذا يقولون. إذن هذا أبو الذي معناه هو أبو طاهر الدباس، ثم جاء بعد كل حال الكرخي كذلك من الأحناف، حتى جاء ابن نجيم فألف كتابه الأشباه والنظائر وبسط فيه من القواعد ما بسط، وكذلك ألف فيها ابن مالكية مثلا، المقري رحمه الله كتاب مطبوع اليوم، وألف فيها كذلك القرافي كتاب سماه الفروق فيه كثير من القواعد الفقهية. نعم في كتاب الفروق ابن رشيد مالكي، نعم ومشهور كذلك العز بن السلام كذلك كتابه معدود في القواعد، قواعد الأحكام في مصالح الأنام معدود في كتب القواعد. نعم كذلك كتاب ميارة الذي هو تكملة للزقاق كتاب المنهج، نعم في القواعد الفقهية، وكلف فيها كذلك أحمد بن يحيى البنشريسي، ولا شيء عنده خاصية جدا، لأنه نظم فقط قواعد حيشيش. وشرح كذلك واحد موريتاني أيضا ألف الكتاب في قواعد الفقه المالكي هكذا، ولكن كتب مختصرة جدا وصغيرة. لم يكتب أحمد بن حيل وشريس كتاب قيم نعم مطبوع ونظم أحمد بن حيل ولكن نعم كذلك. وكذلك قلنا كتاب مقري في كثير من القواعد جدا مملوء قواعد، وكتاب الفروق نعم قواعد النورانية شيخ الإسلام نعم كتاب مطول جدا. نعم نبدأ الآن مباشرة في كتابنا المقرر اليوم، وهو قلت كتاب القواعد الفقهية التي هي نظم قلت وله نثر، إلا أنه الظاهر أن هذا النظم الذي يحتوي على 47 بيتا أو 49 ربما عندكم شيء نسخ يظهر أنه أشمل من تلك القواعد المنثورة. قواعد المنثورة أيضا مطبوعة وعندي لها تحقيق للشيخ أبي الخيل. نعم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها أو يوضحها. نعم ويكشف معانيها وأمثلتها، تنبه الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها، وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. وأشار هنا في التعليق على أن هذه المقدمة لا توجد في طبع السعيدية. قال في المنظومة: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق. إذن أراد أن يربط المنظومة لأنني رأيت على كل حبة أبيات تأتي ينكسر في الوزن، وهذا يظهر إن شاء الله أنه يعني جيد. قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله، الثناء على الله، وربما لو أراد أن ندقق لعله يكون أو ذكر الله عز وجل بصفات كماله محبة وتعظيما، لكن الثناء هو في حق تكرار المحمد، الثناء وتكرار معنى تحمد يزاود تحمد فيقال أثنيت. قال: وهذا كذلك حتى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قال: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغي، سبوغي ما معنى الطهر سبوغي شامل شمول أو تمام، وأسبغ عليكم نعمه ظاهر قل الله أسبغ الوضوء معنى أتممه، أن يعمل سابغات نعم إذن يكون تام، أن يعمل سابغات أي دروع سابغة. قال: وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، حسنى حسنى أنثى الأحسن، والحسنى إنما هو وصف للألفاظ ولا للمعاني، للمعاني المعاني ليس حسن ليس وصف للألفاظ، لما تضمنته تلك الألفاظ من المعنى، نعم فهو وصف لها، وهذا دليل من مما يستدل به على أنه أسماء الحسنى، كل اسم اسم يدل على صفة من صفاته، لأن هذا الوصف اللي هو الحسن إنما هو ليس للألفاظ قطعا وإنما هو للمعاني، من استفادات كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. قال ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كمال كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، دائرة بين العدل والإحسان، أفعال الله عز وجل نعم معناه بين العدل، بأنه تبارك وتعالى هدى من هدى بفضله وأضل من أضل بعدله، وهو محمود على هذا، وعلى هذا أتم حمد وأكمله، والله قال هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله، قلنا أن الله الراجع أنه مشتق ولا جامد؟ مشتق نعم نعم، قال والله هو المألوه نعم المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به شيئا لكمال حمده العلي نعم عندك يستحق أن يؤله حتى أنه عقل لا يستبعد، ولكن لماذا تقول لماذا لا تقول يؤله؟ أنا سوف نقول مؤله وهكذا مشكلة ولا مشكلة كذا نصف شوية ولا صحيح هي له أظن يؤله 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 كأنه مركب من أله يأله يؤله، وأما إذا قلت يؤله سوف يكون كذلك الوصف من المؤله ولكن حتى لا تكاد تسمعه يؤله مؤله قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات، وعلو الذات مراد بأنه فوق عرشه، وعلو القدر أو علو الصفات، الصفات أن صفاته كلها عليا، وهو وعلو القهر هو القاهر فوق عباده نعم، إذن هذه العلو الثلاثة يثبت أهل السنة، وأهل البدع لا يثبتون منها إلا علو القدر وعلو القهر وعلو الذات لا يثبتون. قال الأرفقي نعم ولا يشرك به شيء، احنا عندنا شيئا تتمشى على مفعول به لي لا قلنا ويعبد بجميع ولا يشرك به، فقط تحت لنا الاخر قلنا لا يشرك به شيئا قد تكون شيئا تمييز، ولا يشرك به ليس لأنك تنتظر مفعول به، مفعول ولا يشرك بهذا الفعل في حق لا يحتاج إلى ذكر مفعول به أو تكون جاء مزورنا ولا يشرك به وتكون شيئا تمييز، استقام لذلك ولا مزال جبل مزال لك الرهاق ذلك عود وعود سوف يأتي ماذا؟ لكن هو الفعل المركب للنائب إلا إذا كان ينصب فعلين. احنا جوزوا ان ينصب ان ينابى غير المفعول به، هذا هو الذي نص عليه ابن مالك رحمه الله. ولا ينوب بعض هذه ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد مستدلا ليجزى قوما بما كان يكسب، استدل بهذه الايه. اذا كان منها اول نقص شيء يحتمل ان يكون تمييز ويكون اشراك. نعم، ولا يشركون به شيئا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع وجوه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. قال الأرفقي أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله رفق على غاية المصالح والحكمة، وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعه، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، ولكنه رفيق حكيم، فمن حكمته ورفقه تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما. هذه لو سطرتم عليها فإن كلام نفيس في باب القضاء والقدر. نعم، قال ولكن حكمة اقتضت أو من عندي، فلا تنافي بين قدرتي، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته أو ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم، ولكن حكمته اقتضت ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، بمعنى من الله عز وجل هداهم وحبب إليه الإيمان، هذا إنما هو تفضل منه، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم. فكل صفة، واضح الكلام، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا، ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. وقولي وجامع الأشياء والمفرق أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرق في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات، كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته. رحمه الله. ووضع نعم نعم براعة سيرة الخلق ممكن نعم يعني أشياء تشتبه وتفترق بعضها من بعض، هذا اسمه إشباه النظائر. نعم الأرفقي نعم هكذا هو فسر هكذا قال الرفيق في أفعاله، ليس اسم اسم الله الأرفق. نعم نعم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، رفيق ليس أرفق، أو يكون من باب الإخبار. نعم. قال كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها والله أعلم. قال ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. قال هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمة طرفة عين. رضا ماذا تعرف طرفة عين؟ نردي ظرف ظرف نعم ظرف او ما نابع عن ظرف ولما ذاك نسكن نردي نعم هو كأنه يعني نائب عن ظرف نعم لأنه لسه زمار اسمه كحلب شاة نعم او فواق ناقة نحو ذلك. نعم. قال ولا سيما ولا سيما الآدمي فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله. إذن بلوغ الشكر لا يمكن، بلوغ الشكر منا يعني نحن نبلغ من الله عز وجل بحيث يعني نقول أننا قد أدينا تمام ما يعني تم هذه النعم من شكر، لا يمكن منا نحن نعم، أو كما قال يعني بالأمس عينا في الذي دعا بالدعاء وهو لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذه في الدلالة على، ولكن يعني من العبارات التي تدل على أن الإنسان قاصر عن أن يؤدي شكر نعمة الله عز وجل. نعم 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 هذا تبع له البيت. وفيه حديث آخر الحمد لله الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يوافي نعمه في الصلاة من قيمة رحمه الله، يوافي نعم بمعنى لو كان لها موافاة لوفاها بهذا المعنى. كل حال لعلك تجد أي حديث الحمد لله الحمد لله الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده هكذا هو يفسر بالقيم الإلهية، الله يقول أنه لو كان لها وفاء لكان هذا وفاء، يعني يدل على أنه لا وفاء لها. نعم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لعفو غفور، ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها. الاعتراف هذه أركان الشكر، هذه كان شكر الاعتراف بها، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي منحك إياه، أو الذي رغم أنها قد تأتيك عن طريق الوسائط، هؤلاء الوسائط فقد أوصلها إليك، والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، وصرفها في طاعة الله، من استعمالها أو استعمال تلك النعمة فيما في طاعة الله، هذا يكون من أركان الشكر ثلاثة. وألا يستعان بشيء من نعمه على معصيه، وقول الحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة، ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة، ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصح في غير محله، لا يصلح عضو، لا يصلح في غير محله. نعم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار، أو الحائز مراتب الفخار. أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا هو المروي عن أبي العالية، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه. آل قيل أن أصلها أهل، ثم قلبت الهاء همزة. نعم. ما في، لو قلت في تعريف النبي إذا عرفه وحذف كلمة أمر بتبليغه يكون مشكل، أما الرسول ماذا؟ نعم، تقريبا تؤدي المعنى من أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع تقريبا شاعرين، لكن لو عرف النبي حمك الله قال وهو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه حمك الله، هنا يكون هذا التعريف يعني فيه خلل، لأنه في الحق مأمور، حتى النبي مأمور بتبليغه، لكن لو يأتي بشرع جديد كما يأتي به الرسول، والنبي يكون تابع للرسول قبله، قرر رسالة الرسول الذي قبله. نعم. قال: والخاتم الذي ختم الله بأنبياءه حمك الله ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنه. ثم قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أن منن الله على العباد كثير، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع، هو العلم النافع. وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. علامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله من يسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. نعم. ابن رجب رحمه الله عنده رسالة لطيفة جيدة، ينبغي طالب العلم الحق أن تكون دائما محط نظره، هي رسالة فضل علم السلف على الخلف. ذكر فيه العلم وأنواعه وكيف يكون نافعا ونحو ذلك. قال: وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين. إذن على كل حال هذا يعني كلام أهل العلم في العلم. قال: وبهما تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، أئمة مصطفى على وزني، أئمة على وزني. نعم سيس. أمين. ها؟ أفعل. أفعل. أصله أميمة. نعم. أميمة. إذن نقلنا حركة الميم الأولى إلى فقلنا آئي آئي. نعم. سيبقى أميمة، فنقلناه إلى آئي فصار أئمة. لكن عندما يقف عليه الشخص هكذا ممكن جدا يقول، ممكن يعطيه وزن آخر غير الوزن الذي هو. نعم. جمع قلة أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة. نعم. قال نعم. طبعا ممكن جدا نعم، يعني ما دام جاء على وزن جمع القلة. وهنا الكلام على كل حال نفيس لابن القيم رحمه الله في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه حول هذه الآية، جيد ونفيس، سيما عند قوله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين، وجعلنا للمتقين إماما، سيما عند هذه الآية. كلام فيه جدا في معنى الإمامة وكيف أنهم طلبوا هذا. نعم، فطبعا الإمامة في الدين منزلة عالية ولها شروط، بعضها تضمنت في هذه الآية وبعضها في آية أخرى. جعلنا منهم الأئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الظاهر أنهم أشرطان فقط، ولكن الشروط الأخرى التي فيها بأمرنا يهدون بأمرنا معنى الهداية تكون على الشريعة. قال ودرجات اليقين ثلاث، كل واحدة أعلى من الأخرى. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلم الآن في الجنة والنار، يعني الآن الإنسان عندما يعتقد جازما بأن هناك جنة ونار، بل يزيد على ذلك أنهما أعدتا، أعتدنا للكافرين عذابا وأعد لهم عذابا، إعداد، خلاف لمن يقول بأنها ليست موجودة الآن، وإنما يعني إيجادها الآن، يقول المعتزلة إيجادها الآن وأهلها غير موجودين، هذا عبث يخالف الحكمة. نعم، قال فعلم اليقين كعلم الآن في الجنة والنار، وعين اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول. وحق اليقين إذا دخل، وعاينوا هذه الأشياء التي كانت قبل، يعني اعتقادا. أين هي؟ فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، ما به؟ وإلا أن يكون كعلمنا الآن في الجنة، أي بجنة والنار، علمنا بهما بمعنى أنه علم متعلق بهما، ليس علمنا هنا في معنى الظرفية. قال وإذا وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت، نعم لا لا، الأهم الأهم كله مهم، الأهم في الأهم من يرتبط. نعم، يبدأ بالأهم ثم ينتقل كذلك إلى أهم. ها؟ ما ذكر؟ لا 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 لا، ليس الطفل أهم منهم الأول، أهم من العلم. هكذا ليس من ترجع لجرى المفضول. ويبدأ بالأهم فالأهم من العلم، لما زي ما اتضحت. ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، هذه القواعد التي فائدتها المسائل الشاردة القاعدة تجمعها لك، هذه فائدة القواعد. إلا أن القواعد هنا لكل حرف في خلاف بينهم، هل هي أغلبية بمعنى أنما تقول قاعدة معينة، الغالب أنه يدخل تحتها كثير من المسائل وليست كلية بحيث يقال لا تخرج عنها أي مسألة من المسائل، ولكن غالب المسائل تدخل تحت هذه القاعدة. نعم الضابط يكون في باب واحد فقط، الضابط يكون في باب واحد كانت تنتظم تحته مسائل هذا الباب، مثلا باب الميراث، باب مثلا الصيام، باب مثلا البيوع، تجد فيه ضابط يعني يحكم مسائل ذلك الباب، لكن القواعد تحكم مسائل من أبواب متنوعة متعددة. والأشهر في حق القواعد، قال فاحرص على فهمك للقواعد، فهمت إيسا الفرق بين الضابط والقاعدة، الضابط إنما هو فقط لضبط مسائل باب معين، لكن القواعد تشمل مسائل في أبواب عديدة. نعم مثلا قال الخراج الحديث هذا نص حديث ممكن يكون قاعدة يكون سهو. قلت أن الضابط إنما هو هو ضبط مسائل باب معين، باب من أبواب، بينما القواعد تشمل عدة أبواب، تشمل عدة أبواب تدخل تحت القاعدة، فكلية القاعدة عامة شاملة لأبواب عديدة، بينما كلية الضابط إنما هي تندرج تحتها مسائل باب من الأبواب فقط. قال فاحرص على فهمك للقواعد، كأن هذه نصيحة من المؤلف رحمه الله، إذا تبين لك بها أنها هي التي يعني تعين طالب العلم على ضبط الأصل. جامعة المسائل الشوارد، من ربما يرى نفسه أنه عاجز أن ولا بد أن يكون هكذا، مستحيل الواحد يكون عنده يعني إلمام بجميع جزئيات المسائل، ولكن يمكن أن تكون القاعدة عنده التي تندرج تحتها كثير بالمسائل. قال لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد هكذا، وهذه قواعد. قال سمير قال قواعد هكذا إذن صرف الممنوع، هذا بحق قلنا أنه جائز للضرورة، المصروف قد لا ينصرف، كما أن والاضطرار وتناسب الصرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف، كما أن العكس ما لا ينصرف يصرف والمصروف يمنع. قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه، والعفو مع غفرانه والبر. قال وهذه لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. وهنا نتوقف ونبدأ من عندي قوله ونيتنا شرط مسائل العمل، هذا البيت أول مقصود، هذا البيت لا الأصل ولا هو صالح، وكانوا النية حتى النية فيه خلل، حتى هذا الذي أصلح فيه خلل، ونيتنا شرط لسعي العمل مازال منكسر، لو قال هكذا نعم ونية شرط لسعي العمل، أو قال نيتنا هو فقط نيتنا شرط لسعي العمل إن شاء الله وزن. معلش فضل. نعم، مش اللي يحب احنا في الحق هذه، احنا نلتزم حفظها ما دام احنا اخترنا النظم، النظم اللي يحفظ يكفي ولا ما؟ نعم، ماذا قلت يا أجدي؟ إذا بغى يدخل في الزوم لا بأس، إذا بغى واحد يدخل في الزوم إحنا مثلا فلا بأس. في حق صراحة الطلبة كان بعضهم يعني على طرف التصريح الشفوي يقول لك رحمك الله، يقول لك أنا كنت قريتها من قبل وطالعتها، ولا كنت حاضر واحد الحلقات هكذا إلى آخر الأشياء. ف يعني إذا هو قال بأنه بناء على هذا يعني فلا بأس، ولكن كونه فقط يعني يحب فقط أن يشارك، لأنه قاعدة في التعليم الذي نسلكها الإنسان لا يجمع بين فنين أو متنين أو كتابين. نعم، لكن ربما قلت بعضهم اليوم صباح جاءني واحد قلت له إذا بغيت تحضر عن طريق الزوم فكذلك، لكن كونك مثلا ونحن حتى الذي يشارك عن طريق الزوم يعني إن لم يكن من أهل الحلقة ثم لا نتجاوب معه، بمعنى نسولوه ولا نتعامل معه كأنه واحد من أهله، ولكن هو أحب أن يستفيد فلا بأس. قلت نعم، أنا عندنا 49 بيت. الرابع هذا ليس الرابع وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخاسة، مراتب ولماذا مضاف إليه؟ أنت تجيز المضاف إليه يكون محل بالألف ولا؟ أنا؟ أي صح. نعم، يعني صراحة عندما أزيلت النون منه كأنه تهيأ لإضافة، فمن المفروض أن يقال الحائزي مراتبي. إذا أردنا أن ننصبه نقول الحائزين. مقيم الصلاة. نعم، وكذلك نعم حتى هذا كذلك صحيح، قد مراتبي الفخاري ودخول ألف لام هنا لدخول على الثاني، دخول ألف لام على المضاف كما قال وصل ألف بذل المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني، إن وصلت بالثاني نعم ترجع للشعر عايش كذلك كما قال مصحف الأبيات صح. من عندي بيت 11 قال هنا ونيتنا كذلك، نقول نيتنا شرط نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم صح، هذا هو المشروع في هذا من قواعد التشريع، كأنه يظهر كأنه عد البيت وهذا البيت منكسر. أين هو؟ نعم، فإن تزاحم هذا ليس مضارع، ماضي، سكن الماضي، يقدم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى، تقصد لوقوع جوابا، جائز، ماذا؟ لأن ماضي، إذا كان مضارع ضعيف جدا، إذا كان مضارع و إنك إن يسرع أخوك تسرع، يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، هذا فادح جدا ضعيف، لكن إذا كان الأول ضعيف ماضي والثاني مضارع جاز. في الحديث كذلك من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لا هذه في حديث، في حديث هكذا فيه صورة من الله. نعم كن فعلين، المهم فيها صورة ما إذا كان الأول مضارع والثاني مضارع ضعيف جدا يكون الثاني لا يعمل فيه الأدس، لكن إذا كان الأول ماضي والثاني مضارع جيز جيز لا تعمل فيها. وإن أتاه خير من المسجد يقول لا غائب مالي ولا أحد، وإن أتاه أنعم وإن أنا صح، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب المالي ولا حرم. إن هذا بيت الحق يستعمل أحد الشناقطة في في وصف شيخه، أنا ظننت بأنه هو بيت لزهاب بن أبي سلمة ولكن هو يعني جعله في قصيدته. ها يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخوك تسرع، هذه ضعيف. نعم لكن هذا هو الشاهد، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول هكذا بالرفع. نعم سكر هذا ضروري. نعم تحذف. نعم فإن تتزاحم أصله، فإن تتزاحم ولا إذا قلت بأنه ماضي فإن تزاحم، فإن تزاحم إذا قلت فإن تتزاحم سوف يكون مضارع. نعم إذن هذا هو مقدار الأبيات التي تتوقع الحصة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إياك غدا عندنا حصة كذلك. لا في موقع موعدها سابعة صباحا. ماذا؟ بحث. نعم بحث وعرض.